أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن حتى، الآن نشرع في الحديث عن أو، وهو أحد حروف العطف. وأو تستعمل لعدة معاني، ويمكن تشغيل أحد هذه المعاني عن غيره بواسطة سياق الكلام، بواسطة المعنى في الجملة. فتستعمل أو للتخيير، تستعمل للإباحة، تستعمل للشك، تستعمل للتشكيك، تستعمل للإبهام. فالخلاصة أنه تأتي لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء كما هو يقول، وتأتي في جملتي الإنشاء وفي الخبر، في الجملة الإنشائية الطلبية وفي الجملة الخبرية. فإذا جاءت في الجملة الإنشائية سيقصد بها أحد معنيين، إما أن يقصد بها التخيير أو يقصد بها الإباحة. جالس الحسن أو ابن سيرين، هذا المثال التقليدي الذي يتداولونه النحاة، جالس الحسن أو ابن سيرين. جالس هذا سؤال أمر، إذن هذه جملة إنشائية طلبية وقعت فيها أو، فأو إما أن تفيد، إذا وقعت في الجملة الإنشائية إما أن تفيد التخيير وإما أن تفيد الإباحة. جالس الحسن أو ابن سيرين، الحسن البصري يعني، أو ابن سيرين هي مفسر الأحلام، يعني أنت مباح لك أن تجالس الحسن وأن تجالس ابن سيرين، ويمكن أن تجالس الاثنين معا، يعني الجمع بينهما غير ممنوع، ويمكن أن تتركهما أيضا. صادق زيدا أو عمر، اجلس مع زيد أو عمر، جالس زيدا أو عمران، وهنا أنت يجوز لك ومباح لك مجالسة زيد ومجالسة عمر. أما إذا قيل لك تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، يقولون أن أو هنا تدل على التخيير، يعني أنت مخير بين أحد هاتين، إما أن تتزوج هند وإما أن تتزوج أختها. فيقولون أن في التخيير لا يجوز الجمع، يعني إذا الفرق بين الإباحة والتخيير أن التخيير لا يجوز فيه الجمع، بينما الإباحة يجوز فيها الجمع. المثال السابق الذي ذكرناه، جالس زيدا أو عمرا، فيجوز لك أن تجالس زيد وحده وتجالس عمرا وحده، ويجوز لك الجمع بينهما، أن تجالس زيد وتجالس عامر، هذا إباحة. أما تزوج هندا أو أختها، فهنا إما تتزوج هند وإما تتزوج أختها، ولا يجوز لك الجمع بينهما. الشرح عفوا، هذا في الإنشاء. أما إذا جاءت أو في الخبر، في الجملة الخبرية، فيقصد بها أحد معنيين، إما الشك وإما التشكيك. ما هو الفرق بين الشك وبين التشكيك؟ الشك وهو حالة المتكلم. المتكلم نفسه يشك، حالة حاصلة من المتكلم. زيد عندك أم عامر؟ أصلا زيد جاءك أو عامر؟ أو عامر جاءك زيد أو عامر؟ أنا أو عامر، فهنا جاءك زيد أو عامر، أنا أشك، أنا رأيت أحد الشخصين قد دخل إلى منزلي، وأنا أعلم بأن في هذا الوقت لا يدخل إلى منزلك إلا أحد هذين، إما زيد وإما عامر، فأنا أشك الآن، فأقول لك دخل منزلك زيد أو عامر مثلا، فهذا شك. الشك إذن هي حالة المتكلم، الحالة التي تحتضن المتكلم، يعني المتكلم يكون في حالة شك، لا يعلم الحقيقة ما هي، وتارة أن المتكلم يعلم الحقيقة ويعرفها، لكنه يريد أن يوقع المخاطب في الشك، يريد أن يشكك المخاطب. أنا أعلم بأن الذي جاء إلى منزلي من؟ أعلم بأنه زيد، لكنني أقول لك جاء إلى منزلي زيد أو عامر، أنا لست شاكا، وإنما أريد أن ماذا؟ أريد أحسنتم أن أدخل الشك في قلبك، أريد أن أجعلك تشك أنت، فهذا يقول له تشكيك. إذن التشكيك هي حالة المخافة. الشرح مثالها، مثال أو صاد وأو تستعمل لأحد الشيئين، يعني يأتي قبلها شيء واحد وبعدها شيء واحد، أو أحد الأشياء، أحد الأشياء يعني يؤتى بها مرتين، جاء زيد أو عمرو أو خالد مثلا، مفيدة بعد الطلب، إذا جاءت في الجملة الطلبية تفيد التخير أو الإباحة، وتفيد بعد الخبر الشك أو التشبيه. الآن نطبق الشك، مثاله، مثال مجيء أو لأحد الشيئين ووقوعها بين أحد الشيئين، قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم أو أقل من يوم، فإذن أين الشيئان؟ يوم بعض يوم، هذا شيئان، فوقعت بين ماذا؟ بين هذين الشيئين، يراد بها أحد هذين الشيئين، على سبيل ماذا؟ على سبيل الشك، هذا مثال للشك، لكن الآن طبعا لا يتعرض لقضية الشك، بس هذا مثال للشك، وسيأتي هنا. أو لأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام الشيء الأول، أو كسوتهم الشيء الثاني، أو تحرير رقبة الشيء الثالث. إذن جاءت لماذا؟ لأحد الأشياء، مو لأحد شيئين، لأحد الأشياء الثلاثة. ولكون أو تأتي لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، سواء يعني سيان، يعني لا فرق عندي أقمت أو قعدت. يقولون هنا لا يجوز الجمع بين كلمة سواء وبين كلمة أو، لماذا؟ لأن سواء لا بد فيها من شيئين. عندما تقول سواء علي نتوقع أنك تأتي بشيئين. يقول لأن كلمة سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تستطيع أن تقول سواء علي هذا الشيء، سواء علي قيامك، ما يمكن. فإذا كانت كلمة سواء تدل على شيئين، إذن لا حاجة إلى المجيء بأو، بل مجيئك بأو غير صحيح. امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، يعني لا بد أنها ترد في كلام، وهذا الكلام يكون فيه شيئان، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، ما يمكن، لا بد أن تقول سواء علي هذا الشيء أو ذاك. سواء علي هذا الشيء مو أقل مو أو، سواء علي هذا الشيء وذاك. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليك استغفرت لهم. المهم سواء على تأتي للشيء، في أساء بعد سواء عادة بآم. ولأو أربعة معاني، معنيان بعد الطلب، يعني أنها تأتي في الجملة الطلبية وتدل على معنيين، وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر، يعني إذا جاءت في الجملة الخبرية، وهما الشك والتشكيك. فمثالها مثال أو لدلالة على معنى التخيير تزوج هندا أو أختها، ومثالها للدلالة على الإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، الحسن البصري ابن سيرين هذا مفسر الأحلام. والفرق بينهما أن التخيير، ما هو الفرق بين التخيير وبين الإباحة؟ الفرق بين التخيير والإباحة هو أن التخيير يأبى الجامع، يأبى جواز الجمع، يعني لا يجوز الجمع بين ما قبل أو وما بعدها، بين ما قبلها وما بعدها. والإباحة لا تأبى، الإباحة لا تأبى الجمع، فيجوز لك أن تجالس الحسن وتجالس ابن سيرين لا بأس بذلك. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها؟ لكن وله، يعني ويجوز له أن يجالس الحسن وابن السيرين جميعا. لكن عندنا إشكال نشكله، وأنا ما أريد أن أشكل لكن لا بأس في هذا الإشكال، وهو تزوج هندا أو أختها إنما يأبى الجمع عند المسلم، وصحيح عند الذي يعتقد بأن زواج الأختين غير جائز، فهذا لا يجوز عنده الجمع. أما عند الذين يدينون بمذاهب أو يعتقدون بمعتقدات، هذه المعتقدات تجوز لهم كما يزعمون، تجوز لهم زواج الأختين. فهذا المثال تزوج هندا أو أختها، هل يصلح للتخيير عندهم أو لا يصلح؟ ما عدنا عرب مسيحيين، ما عدنا عرب كفار ملحدين، عربهم يتكلمون اللغة العربية لكنهم ليسوا بالمسلمين، يعتقدون باعتقادات بمعتقدات باطلة، هذه المعتقدات جوز لهم كما يزعمون جواز زواج الأختين، ماذا تقول؟ فالمفروض أن لا يأتي بهذا المثال، المفروض أن يأتي بمثال عادي. يقول مثال واحد، ويترك التشخيص بين الإباحة وبين التخيير لقصد المتكلم. يأتي بمثال واحد يقول جالس زيدا أو عمرا، يقول هذا مثال للإباحة والتخيير، فإذا قصد المتكلم أنه يجوز للمخاطب أن يجالس الحسن وابن سيرين، أصلا يجالس زيد وعمر معا، هذه إباحة. أما إذا قصد المتكلم أن المخاطب لا يجوز أن يجالسهما معا، بل يقتصر على مجالسة أحدهما، هذا يقال له تخير. فلا داعي إلى أن يأتي بهذا المثال، تزوج هندا أو أختها، وإنما يبين لنا أولا معنى الإباحة. يقول الإباحة هي يجوز فيها الجمع بين الشيئين أو بين الأشياء، والتخير لا يجوز الجمع، ومثالهما مثلا كذا جالس زيدا أو عمرا. فإذا قصد المتكلم جواز الجمع فهذا إباحة، وإلا فهو تخير. ومثالها ومثال أو للدلالة على معنى الشك، في الشك قولك جاء زيد أو عمرو، إذا لم تعلم أنت أيها المتكلم، إذا لم تعلم الجائية منهما، فإذا يحصل شك لديك. فالشك حالة متكلم. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو، إذا كنت أنت أيها المتكلم عالما بالجائي منهما، ولكنك أردت أن تبهم وتخفي الأمر على المخاطب، ولكنك أبهمت على المخاطب وأدخلت في نفسه الشك، هذا يقال له تشكيك، وشككك في معلوماتك. أنا أعلم الحقيقة لكن أجعلك شاكا. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، تكمل الآية، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع. الآية ماذا تقول؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، واحد من هذه الثلاثة، فإنه لا يجوز له لهذا المكلف الجمع بين الجميع، بين إطعام عشرة مساكين وبين الكسوة وبين كسوتهم وبين تحرير رقبة، على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة، اعتقادا منه أن جميع هاي الخصال الثلاث هي الكفارة. إذن هذا يقال له إباحة أو يقال له تخيير، هذا المثال إباحة أو تخيير. تشكيك كيف؟ ويريد يشكك بيان حكم، بيان حكم كيف يحصل في تشكيك؟ الآية في مقام
هم ما يستخدم فلازم يتخير ما يطعم
أو تخير، تقصد تخير مو تشكيك، تخير، نعم يخير، تخير يعني يتخير أحد هذه الثلاثة. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أصدقائكم مثلا أو كذا، هذا لو أنا أردت أن أكل من البيوت كلها جائز، إذن إباحة هذه. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، الآية هذا إباحة. إذن الآية الأولى تخير فكفارته إطعام عشرة مساكين، إلى الآية الثانية ليس عليكم جناح، هذا إباحة. الآية الثالثة لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك. وقوله تعالى الآية الرابعة وإنا أو إياكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، النبي يتكلم بهذا الكلام يقول احنا وياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، هو لا يعلم انه على هدى، يعلم لكنه يريد ان يبهم على المخاطبين، هذا يقال له تشكيك. اذا الآية الاولى تخير، الآية الثانية اباحة، الآية الثالثة شك، الآية الرابعة تشكيك. صاد وأو لأحد الشيئين، يعني تأتي لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء. حال كونها مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وتفيد بعد الخبر يعني بعد مجيئها في الجملة الخبرية تفيد الشك أو التشكيك. نأتي إلى أن، أن يقال لها أم المعادلة، عفوا، أو أم المتصلة، أم المتصلة في قبال أم المنقطعة، أم المتصلة وهي التي تأتي بعد همزة التسوية، تتقدمها همزة التسوية. أزيد عندك أم عامر؟ أزيد عندك أم عمر؟ هذه أم يقال لها أم المتصلة، أم المتصلة أو أم المعادلة أيضا التي تتقدمها همزة، همزة التسوية. الشرح تقول أزيد عندك أم عمر؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما، أزيد عندك أم عمر؟ طبعا أولا أم المتصلة تأتي في أي كلام؟ تأتي في الكلام الذي يكون المتكلم جازما وقاطعا بأن أصل الفعل قد حصل. عندما أقول أزيد عندك أم عمر، أنا أعلم بأن أحد الشخصين موجود عندك، هذا أجزم به، ولكنني ماذا؟ ولكنني أتردد بأن الموجود، الشخص الموجود هو زيد أو عمر، واضح؟ فأصل الفعل هذا مجزوم به. ولهذا أنت عندما تجيبني ماذا تقول؟ تقول زيد أو تقول عمر، لا تقول لا لا يوجد عندي أحد، ما يمكن. يقول تقول أزيد عندك أم عمر إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده، يعني أن أصل وجود، أصل وجود، وجود الشخصين حاصل، وجود أحد الشخصين حاصل، ولكنك شككت في عينه، يعني في نفس هذا الموجود من هو، في تشخيص الموجود وفي تعيين الموجود، ولهذا يكون الجواب بالتعيين، فتقول زيد أو تقول عمر. لا يكون الجواب بنعم، أزيد عندك أو عمر؟ تقول نعم. نعم شنو؟ ما لها فائدة. أو تقول لا، وتسمى أم هذه معادلة أو يقال لها متصلة. لماذا سميت معادلة؟ لأنها عادلت الهمزة الاستفهامية، أزيد عندك أم عمر، عادلت الهمزة في الاستفهام بها، يعني الهمزة دخلت على شيء وهي دخلت على الشيء الآخر. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسم، أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما؟ ها؟ أزيد عندك أم عمر؟ الهمزة أدخلت على زيد، وأم أدخلت على عمر؟ نعم. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك، استوى يعني تساوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الاسم الآخر، ووسطت بينهما، ووسطت بينهما شيئا لا تشك فيه، وسطت بينهما ما لا تشك فيه، يعني شيئا لا تشك فيه، وهو قولك عندك العندية، وتسمى أم هذه أيضا متصلة، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. متصلة، ما معنى متصلة؟ لماذا سميت متصلة؟ لأن لا يستغنى بما قبلها عن ما بعدها، ولا يستغنى بما بعدها عن ما قبلها. صاد وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين أو المتساويين، وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد مستويين أي المتساويين. لكن طبعا هاي أم المتصلة تأتي بعد الهمزة،
وأحيانا احنا نلاحظ في بعض الكتب هكذا يكتبون هل جاء زيد أم عامر، لا يأتون بالهمزة يأتون بهل، فإذا جاءوا بهل نقول أحد شيئين، إما أن التعبير مو صحيح لأن إذا قصدوا بأم أم المتصلة لا يجوز أن تأتي قبلها هل، وهذا شائع ومنتشر في على ألسنة المتكلمين وفي عبارات المؤلفين والمصنفين، يقولون هل حصل كذا أم كذا، فإذا قصدوا بأم أم المتصلة فنقول لهم التركيب خطأ، تركيب الكلام غير صحيح لأن أم المتصلة لا تأتي قبلها هل، وإنما تأتي قبلها همزة الاستفهام فقط. أما إذا قالوا أن أم ليست متصلة نقول لهم التركيب إذن صحيح، هل جاء زيد أم عمرون، فتكون أم إذا أردنا أن نصحح التركيب ونصحح هذه العبارة تكون أم منقطعة تسمى أم المنقطعة، وتكون بمعنى بل، وتكون أم بمعنى بل، هل حصل هذا أم هذا، يعني معناها هل حصل هذا بل هذا، يعني بل حصل هذا، هل جاء زيد أم عمرون، يعني بل عمرون، يعني بل جاء عمرون، بمعنى بل يعني تفيد معنى الإضراب، الإضراب عما سبق. نعم. الآن نأتي إلى ما تبقى من حروف العاط، نأتي إلى ما تبقى من حروف العاط. نعم، وهو ثلاثة حروف، لا العاطفة ولكن وبل، قد ثلاثة حروف، وننهي عطف النسق بالحديث عن هذه الحروف الثلاثة. لا النافية يؤتى بها للعطف، ولكن الاستدراكية يؤتى بها للعطف، وبل الإضرابية، وبل التي تفيد الإضراب يؤتى بها للعطف. هذه الحروف الثلاثة إذا أردنا أن نفصل الحديث عنها يطول الكلام، لكن نحاول نختصر بما في الكتاب فقط. الحروف الثلاثة الفوائد العطف بها فوائد مهمة جدا، وهي أنها إذا تدرسون البلاغة إن شاء الله ستجدون أن من جملة أبواب علم المعاني هناك باب يقال له القصر، باب القصر. القصر ما معنى القصر؟ عن تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، القصر معناه الحصر. مثلا ما زيد إلا قائم، فأنا قصرت زيد على ماذا؟ على القيام دون القعود. ما خالق إلا الله، قصرت الخالقية على الله، أو حصرت الخالقية على الله دون غيره، بهذا يسمون القصر. القصر يا أخي له أربعة طرق، طريق إنما زيد قائم هي الطريق الأول، والطريق الثاني طريق ما وإلا ما زيد إلا قائم، والطريق الثالث طريق التقديم، التفاحة أكلت إياك نعبد، التفاحة أكلت، يعني قصرت وحصرت أكلي على ماذا؟ على التفاحة فقط. إياك نعبد يعني قصرنا العبادة عليك، عبادتنا مقصورة عليك يا ربنا. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع طريق العطف. العطف بماذا؟ بلا نافية وبلكن وبباء. وهذا هو درسنا اليوم. فإذا العطف بهذه الحروف الثلاثة هو طريق من طرق، وطريق من طرق القصر. ما هي فائدة القصر؟ فائدة القصر رد المخاطب إلى الصواب. مخاطب يعتقد بأن زيد كاتب وليس بشاعر، وأنا أعلم بأن زيد شاعر مو كاتب. أنا أريد أن أرجع المخاطب إلى الصواب، فماذا أقول؟ أستطيع أقول له بهذه الطرق الأربعة، طرق القصر من جملتها طريق العطف، أقول له زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب. فاستعملت لا لماذا؟ الفائدة لرد المخاطب إلى ماذا؟ إلى الصواب. هذه من فوائد القصر. يقسمون القصر إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. ظاهرا ما ذي لهم متعرض إلى المتعرض أنا أبين إجمالا. المخاطب له ثلاث حالات، المخاطب له ثلاث أحوال. إما أن المخاطب يعتقد العكس. شنو معنى يعتقد العكس؟ مثلا يعتقد أن زيد كاتب وليس بشاعر، فأنا عندما أقول له زيد شاعر لا كاتب، أنا ماذا فعلت؟ قلبت على المخاطب اعتقاده. هذا يسمونه قصر القلب. قصر القلب، وسمي قصر قلب لماذا؟ لأن المتكلم قلب على المخاطب اعتقاده. كان يعتقد المخاطب مثلا بأن زيد كاتب وليس بشاعر، المتكلم قال له زيد شاعر لا كاتب، فقلب على المخاطب. هذا يسمى قصر القلب. والقصر الثاني يسمى قصر الإفراد. قصر الإفراد ما هو؟ هو إذا كان المخاطب يعتقد اشتراك زيد في هاتين الصفتين، أن زيد يتصف بالكتابة وبالشعر، أن زيد كاتب وشاعر. واضح؟ أنا أعلم بأن زيد شاعر فقط وليس بكاتب، كاتب عن ناصر. فماذا أقول له؟ أقول له زيد شاعر لا كاتب. نفس مثال السابق، لا أغير في المثال، مثال نفس المثال، زيد شاعر لا كاتب. ماذا فعل؟ هل قلبت عليه اعتقاده؟ وإنما ماذا فعل؟ أفردت له أحد الصفتين أو أحد الوصفين، مو صحيح؟ أفردت له أحد الوصفين. هل يسمى قصر الإفراد؟ وكان يعتقد بأن زيد شاعر وكاتب، أنا أفردت له أحدهما. هذا القصر الثاني. القصر الثالث، تارة المخاطب يشك، يعتقد هو أن زيد يتصف بأحد الصفتين، لكن يشك بأن زيد هل يتصف بالشعر أو يتصف بالكتابة. المخاطب يشك، لا يعلم أنه زيد شاعر أو كاتب، لكنه يجزم بماذا؟ بأنه يتصف بأحد الوصفين لا على سبيل التعيين. فأنا ماذا أقول له؟ أقول له زيد شاعر لا كاتب، نفس المثال. وهذا يقال له قصر تعيين. قصر تعيين لماذا؟ لأنني عينت للمخاطب
الصفة التي يتصف بها زيد. نعم هذا هو. فإذا القصر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار حال المخاطب، باعتبار حال المخاطب. هذا فائدة. والفائدة الثانية أننا نستعمل بل لصرف الحكم إلى ما بعدها، صرف الحكم إلى ما بعدها. فتقول مثلا ما يمثل بهذا المثال، جاءني زيد بل عمرون، جاءني زيد بل عمرون. فعندما تقول جاءني زيد بل عمرون، فبل مجيئك ببل طرف الحكم وهو المجيء إلى ما بعدها. هذا يتضح من خلال التطبيق. إذن حروف العطف لا النافية ولكن الاستدراكية وبل الإضرابية، هذه الحروف الثلاثة تستعمل للعطف، يعني ما بعدها يكون آخذا حكم ما قبلها. الشرح: حاصل هذا الموضع أن بين لا النافية وبين لكن وبين بل هذه الحروف اشتراكا وافتراقا، يعني بينهم نقاط اشتراك وبينهم نقاط افتراق. فأما اشتراكها فمن وجهين، اشتراك هذه الحروف الثلاثة تشترك في شيئين، أحدهما أنها عاطفة، بل عاطفة، لا عاطفة، لكن عاطفة. والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم، ترده إلى ماذا؟ إلى الصواب. هاتان فائدتان تستفادان من هذه الحروف الثلاثة. وأما افتراقها، افتراقها أو قل الصفات التي تخص كل واحدة منها على حدة، صفات بل، فوائد بل، فوائد لكن، فوائد لا النافية. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، يعني كما أن الاشتراك في وجهين، أحدهما أن لا العاطفة تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. وأنا بيّنتك ما معنى قصر القلب وما معنى قصر الإفراد. قصر القلب ما هو؟ إذا كان المخاطب يعتقد عكس ما تريد أن تثبته، عكس الواقع، فأنت عندما تقول زيد شاعر لا كاتب قلبت على المخاطب اعتقاده، هذا يقال له قصر القلب. وقصر الإفراد إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك، واضح، فأنت تفرد له أحد الوصفين مثلا. وطبعا هذا مو فقط في إذا كان المخاطب يعتقد أن زيد يشترك في الشعر والكتابة، لا، حتى إذا كان المخاطب يعتقد أن الذي يشترك بالشعر هما زيد وعمر، فأنت تعلم بأن الذي هو شاعر فقط زيد، فتقول له الشاعر زيدون لا عمرون. وطبعا يقسمون القصر وفقا لهذا إلى قسمين أيضا، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. خذ مثال: زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب، يقال له قصر موصوف على صفة، قصرت زيد على الشعر دون الكتاب. أما الشاعر زيد لا عمرون، هذا قصر صفة على موصوف، الصفة وهي الشعر قصرتها على الموصوف على زيد دون نعم. إذن أن لا العاطفة تكون لقصر القلب وقصر الإفراد.
وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. يعني بل ولكن لا يستعملان في قصر الإفراد وإنما يستعملان في قصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمرون، ترد على أي مخاطب؟ ردا على المخاطب الذي اعتقد أن عمرا جاء دون زيد.
تفيد؟
ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، هذا قصر قلب. على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد فترد عليه وتقول له جاءني زيد لا عمر، يكون كلامك قصر قلب. صحيح؟ لماذا؟ لأن المخاطب اعتقد ماذا؟ اعتقد العكس.
نعم،
اعتقد أن الذي جاءك هو عمر، بينما الحقيقة أن الذي جاءك هو زيد. أو تقول جاءني زيد لا عمرون، ردا على من اعتقد أنهما، يعني أن عمرا وزيد جاءك معا، فترد عليه وتقول جاءني زيد لا عمر، يكون ردك من باب قصر الإفراد. واضح؟ لأنه لأن المخاطب اعتقد الاشتراك، اعتقد اشتراك زيد وعمر في المجيء، أنت تفرز له، تفرز له أحدهما. وتقول نأتي إلى لكن وبل، وتقول إذن الآن قبل أن ننتقل، إذن تبين لنا بأن لا جاءني زيد لا عمر، أن لا جاءت لي القصرين، قصر القلب وهو قوله ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، وجاءت بقصر الإفراد عندما قال أو أنهما جاءك معا. ننتقل إلى لكن وبل، وتقول ما جاءني زيد لكن عمر، أو ما جاءني زيد بل عمر، ردا على المخاطب الذي اعتقد العكس. اعتقد العكس عن ماذا؟ يعني اعتقد أن الجائي هو ماذا؟ ها؟ ما جاءني زيد لكن عمر، اعتقد أن الذي جاءك هو زيد دون عمر، عكس الواقع يعني. فإذا من اعتقد العكس إذا ردت عليه يكون ردك من أي باب؟ من باب قصر القلب. والثاني، ثاني يعني الوجه الثاني، أن لا العاطفة إنما يعطف بها بعد الإثبات، يعني أن لا تأتي بعد كلام المثبت، وبال يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. لاحظ هنا، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا. فإذا بل يعطف بها بعد النفي، إذا عطفنا ببل بعد النفي يكون معناها لرد الخطأ، لرد المخاطب إلى الصواب، وتكون في باب قصر القلب إذا عطفنا بها بعد النفي. لاحظ، لاحظ العبارة دقيقة، وبل يعطف بها بعد النفي،
بل
ويعطف، هذا ولكن لفظ لكن هي اقفز قفزة، اقفز قفزة من هنا، وبل يعطف بها بعد النفي ويعطف بها بعد الإثبات، ببل بعد الإثبات. واضح؟ فإذا بل يعطف بها بعد النفي وبعد الإثبات، يعني بل أن ما بعدها يمكن أن يكون كلاما منفيا، كما تقدم في هذا المثال ما جاءني زيد بل عامر. وهذا إذا جاء ببل بعد النفي تدل على ماذا؟ تدل على قصر القلب. أما إذا جئنا بها بعد الإثبات فتدل على ماذا؟ على الفائدة الثانية، وهي صرف الحكم إلى ما بعدها. نرجع إلى لكن، أما لكن يقول ولكن إنما يعطف بها بعد. يعني أن لكن لا يتقدم عليها إثبات، لا يجوز أن يتقدم عليها إثبات، وإنما دائما يتقدم عليها كلام مثل ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا. كما ذكرنا يعني ماذا؟ يعني لرد الخطأ في الحكم، أي لرد الخطأ في الحكم، يعني لرد المخاطب إلى الصواب، وتكون في باب قصر القلب. ويعطف ببل بعد الإثبات في أكو تعليق تحت
بلين.
في كل نسخ الأصل ويعطف بها بعد الإثبات بها، فيعود الضمير إلى لكن لأنها أقرب شيء وهو خطأ، ما يصير بها. فقد قرر المؤلف قريبا أن لكن يعطف بها بعد النفي وحده، لأنه قال إنما، إنما للقصر أيضا. فإذن لا بد أن نقول ماذا؟ نقول ويعطف ببال، أو نقول ويعطف بها بعد الإثبات، ونأتي بالعبارة نضعها بعد بل، وبل يعطف بها بعد النفي ويعطف بها بعد الإثبات هكذا. ومعناها يعني ومعنى بل إذا عطفنا بها بعد الإثبات حينئذ، يعني حينئذ عطفنا بها بعد الإثبات معناها إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها، صرفه يعني الإضراب عنه، الإضراب عنه. وإذا أضربنا عنه المضرب عنه وش يصير؟ يقول تصيره كالمسكوت عنه. جاءني زيد بل عمرون، يعني بل ماذا؟ بل جاء عمرون، مجيء زيد ماذا؟ مسكوت عنه، مضرب عنه، أضربنا عنه يعني سكتنا عنه. وصرف الحكم عما قبلها وتصير ما قبلها كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، ما نقول بأنه انتفى أو بقي مسكوتنا. وذلك كقولك جاءني زيد بل عمرون، جاءني زيد بل عمرون، فمجيء عمرو مقطوع به، لكن مجيء زيد مسكوت عنه. مسكوت عنه يعني ماذا؟ يعني يحتمل أنه حصل ويحتمل ما حصل. وقد تضمن انتهى من الحديث عن لا وبل ولكن. خلاصة والوجه الثاني للافتراق ما هو؟ أن لا دائما يعطف بها بعد الإثبات، ولكن عكس لا، يعطف بها دائما بعد النفي، صحيح؟ أما بل فيجوز أن تعطف بها بعد الإثبات، ويجوز أن تعطف بها بعد النفي. إذا عطفت ببل بعد النفي فيكون معناها مثل معنى لكن، تأتي لي قصر القلب. وأما إذا عطفت بها بعد الإثبات فتأتي بفائدة وهي صرف الحكم إلى ما بعدها، وجعل ما قبلها مسكوتا عنه. ويأتي إلى حرف أخير وهو أما، أصلا وهو إما، ويقول أن هذا ليس حرف عام، والدليل على ذلك عدم تعرضه لذلك، عدم تحدثه عنه. وقد تضمن السكوت عن إما أنها غير عاطفة، وهو القول الحاق. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني، ماذا قال؟ وقال الجرجاني عدها في أو عدها في حروف العطف فهو ظاهر، يعني الذي عدها في حروف العطف قدها عد إما من جملة حروف العطف هذا سهو. وهذا تمام كلام على حروف العاط، نرجع إلى الأصل ونطبقه بسرعة. صاد وللرد على الخطأ، وللرد عن الخطأ في الحكم بالنسبة إلى الحروف الثلاثة لا ولكن وبل. ويأتي للرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، يعني بعد تقدم كلام موجب عليها، بعد تقدم الكلام المثبت غير المادي، ولكن أيضا تأتي لهذه الفائدة وهي رد المخاطب إلى الصواب، وكذلك بل تأتي لرد المخاطب إلى الصواب للرد عن الخطأ في الحكم، لكن عندما يأتيان بعد النفي، وقلنا أن لكن دائما تأتي بعد النفي، وبل إذا أردنا أن تدل على هذا المعنى لابد أن تأتي بعد النفي. نقطة، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل، يعني تستعمل بل لكن بشرط أن تأتي بعد كلام موجب بعد الإيجاب. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.